إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل مربيا ومعلما لعباده ممن رزقهم التوفيق والهداية، ألهمهم بأن يمجدوه ويثنوا عليه ويحمدوه، وأن يتبرأوا من كل شرك، وأن يتبرأوا من كل حول، فعبادتهم لربهم وحده واستعانتهم على ذلك به وحده. فيقول قارئ الفاتحة بعد الحمد: وكان الخطاب للغيبة فأصبح للحضور والمشاهدة، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يتبرأ من كل شرك بقوله إياك نعبد، ويتبرأ من كل حول وقوة وقول بقوله وإياك نستعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا طول ولا قوة للعبد إلا بربه. وما يوفق العبد لعبادة ربه إلا بتوفيق من الله عز وجل وكرم وفضل ومنة. فالله هو الخالق والمالك والمتصرف، فيفعل في عباده ما يشاء وفق علمه وعدله وقدرته. بلغ بنا المقام بعد أن وقفنا على بعض أسرار ومعاني إياك نعبد وإياك نستعين، إلى سؤال يحتاج منا أن نتدبره فقلنا أن العبادة مع التوكل مذكورة في كتاب ربنا: فاعبده وتوكل عليه، آمنا به وعليه توكلنا. ولكننا في الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فما هو السر في قولنا وإياك نستعين ولا نقول وعليك نتوكل؟ ما هو السر في قولنا وإياك نستعين ولا نقول وعليك نتوكل؟ وهذا يقضي منا أن نفهم شيئا يسيرا من التوكل. فإن فهمنا التوكل الشرعي ومعناه أدركنا ما هو السر في قولنا وإياك نستعين. فأقول وبالله التوفيق وبه أصول وأجول أن التوكل له ركنان. التوكل لا يكون إلا بالله، والتوكل له ركنان. الركن الأول الثقة، أن تثق بمن تتوكل عليه. والركن الثاني الاستعانة، أن تستعين به. في الدنيا قد تستعين بمن لا تثق، وقد تثق بمن لا تستعين. الدنيا قد تقع منك طلب مساعدة من إنسان أنت لا تثق به، وقد تثق بإنسان ليست عنده المقدرة على أن يعطيك ما تريد، تقع. ولذا تمام الاعتماد وتمام الاستعانة لا تكون إلا بالله. ولذا قال الله عز وجل فكفى بالله وكيلا. فأنت لما تقول الله وكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، إيش معنى قولك ونعم الوكيل؟ به أثق وعليه أستعين وأعتمد، به أثق وعليه أستعين وبه أعتمد، هذا معنى الوكيل، وهذا معنى التوكل. والتوكل لا يكون إلا بالله جل في علاه. طيب إذا عرفنا أنه هذا معنى التوكل، نأتي الآن لجواب السؤال، حتى يفتح للعبد ويحسن الفهم والجواب، فيحتاج أن يحلل المسائل، ثم بعد هذا التحليل تأتي النتائج. ما أمليه عليكم من الفاتحة من خلال تدبر الفاتحة مع القراءة في كتب أهل العلم، كتب التفسير منذ قبل بلوغي إلى الآن، أتدبر ويأتي السؤال وتعني المسألة، وفي أثناء التحصيل والقراءة يعني تأتي المسألة، فما يسر الله عز وجل وفتح أذكر لكم. ولا توجد بعض المباحث مباشرة في كتب التفسير، ولكن حولها حوم. هل في قولنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي فصلناه وشرحناه، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عن ربه أن العبد إن قال الحمد لله قال الله إيش؟
حمدني عبدي،
قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني، في رواية فوض إلي عبدي. هل هذا في ثقة؟ تمام الثقة، هذا فيه تمام الثقة. كيف تحمد وأنت تثق؟ كيف تحمد وأنت تثق؟ فلو قال إياك نعبد وعليك وبك نتوكل لكان في تكرار، فلا فائدة من التكرار. فالثقة حاصلة ولكن الاعتماد غير حاصل في المعاني. المعاني التي تثني فيها على ربك ما فيها الاستعانة، ولكن فيها الثقة تضمنا، تتضمن الثقة. الحمد والثناء والتمجيد يتضمن الثقة، لكن لا يتضمن الاستعانة. فكان في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين فيها تمام التوكل، فيها تمام التوكل. الثقة مأخوذة من الثناء، ثم وقع التصريح بالاستعانة، فاجتمعت الثقة مع الاعتماد والاستعانة فحصل التوكل. فالتوكل مذكور إيش؟ تضمنا. التوكل مذكور في الآية تضمنا. ولكن لو قيل، لو كانت الآية إياك نعبد وإياك نتوكل كان في تكرار ذكر
التوكل،
الثقة، تكرار ذكر الثقة. ولأهمية الثقة ولأنها متضمنة أراد الله من العبد أن يفهم أنك حمدت فالأمر، فالثقة حاصلة، فربك لا يخيبك، فإنك إن استعنت به وقد حصلت الثقة من خلال الحمد فأنت تحصيل حاصل، أصبحت متوكلا. فأنت تحصيل حاصل أصبحت متوكلا على الله عز وجل. فإذا في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين فيه تضمن التوكل، فيه تضمن التوكل لأن الثقة قد حصلت، والاستعانة أن تسأل ربك ولا تستعين به يا الله، فيها معنى آخر مهم، فيها معنى آخر مهم جدا. التوكل مصروف إلى الله أصالة، فلا يمكن لعبد أن يتوكل على غيره، لكن يمكن لعبد أن يثق بشخص، يمكن لعبد أن يستعين بشخص. فحصل التوكل، وحصل من خلال هذا التضمن شيئا زائدا وهو حصر الاستعانة به، أنه يجوز أن أستعين بغيره ويجوز أن أثق بغيره. فلما حصلت الثقة فبقيت الاستعانة، فلما حصلت الاستعانة به دلت على تمام التوكل وعلى شيء زائد وهو أن الاستعانة في العبادة، وأن الاستعانة في التوجه إلى الله، وأن الاستعانة في الطريق الموصل إلى الجنة وإلى رضاه إنما هو خاص به. ولهذا جاء وإياك نستعين، لو كانت نتوكل ما كانت وإياك نتوكل، كانت نتوكل عليك، لأن التوكل تحصيل حاصل لا يكون إلا
بالله.
ففيها معنى أضيق من حصر التوكل إلى الله على الله، وفيها معنى إيش؟ حصر الاستعانة بالله. أنت إن أردت الطريق الموصل للجنة، إن أردت الصراط المستقيم، فينبغي أن لا يلتفت قلبك إلا إلى ربك بالاستعانة به في هذا الطريق. في الدنيا تستعين بغيره فيما يقدر عليه العبد، يجوز لك أن تستعين به، فيما لا يقدر عليه العبد لا يجوز لك أن تستعين به. لا يجوز أن تصرف الاستعانة إلى غير الله فيما لا يقدر عليه العبد. استعانة قسمان، استعانة يقدر عليه العبد، هذه الطاولة أنا لا أقدر على حملها فأستعين بأخي يحملها معي، هذه استعانة مقبولة. الولد من يرزقه؟ الله، فلا يجوز لي أن أطلب الولد من غير الله. فالشيء الذي لا يقدر عليه المخلوق لا يجوز لي أن أستعين به. لكن في طريق الهداية كانت فقط محصورة بالله، فدلت الاقتصار على ذكر الاستعانة دون التوكل دل على أن الحصر له معنى. لو كان التوكل مذكورا ما كان للحصر معنى، لأن التوكل أصالة هو مصروف إلى الله عز وجل. قلنا في حديث أبي هريرة أن العبد إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي، قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي من سأل، وكما قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيلا. الله يقول إذا قلت، ويقول على الحق الحقيقة، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الله يقول لك لك ما سألت، هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. لكن يشترط حتى تقال لك هذه العبارة، يشترط أن يسبق ذلك أمور، ومنها هنا عرفنا طريق الهداية، أن يقع الحمد كيفية وكما. الكيفية الدوام والاستمرار والتكرار هو الثناء، والكم هو التمجيد، وأن تتبرأ من حولك وقوتك، وأن تتنصل من الشرك بجميع أنواعه، الشرك الخفي وهو الرياء، بأن تستحضر النية الطيبة. فالشرك أصناف، هنالك شرك أكبر مخرج من الملة. وهنالك شرك أصغر لا يقبل من صاحبه عمل، بأن تكون نية العامل أو العابد فاسدة. وموضوع الشرك لا هوادة فيه، فلما حذر الله منه وقع التحذير بذكر خير الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: لئن أشركت ليحبطن عمله. خطاب لمن؟
النبي صلى الله عليه
وسلم. النبي المراد به من؟
أمته.
النبي لا يشرك، النبي معصوم من الشرك، لكن حتى يقع التحذير على أبلغ وجه وجه الخطاب لرسول الله، حتى يقع التحذير على أتم وجه وأكمله لم يقول لا لئن أشركتم ليحبطن عملكم، ذكر خير الخلق، ذكر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لئن أشركت ليحبطن عملك. إيش يحبطن؟ العرب تقول الحبوط داء يصيب الشياه فتنتفخ فتبدو أنها سمينة وهي عليلة مريضة وقد يقتلها، هذا الحبوط العربية. الحبوط العربية لأن أشركت ليحبطن عمله، أنت منتفخ، مشرك منتفخ، فالذي ينظر إليه يظنه سمينا وهو في حقيقة أمره مريض، وهو في حقيقة أمره مريض. ولذا الاختيار كلمات القرآن اختيار بديع، كلام الله عز وجل، الكلمة في مكانها تؤدي معناها التام. لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك بتمام، فالعمل لا يقبل إلا إن استعنت بالله وإن أخلصت النية فيه، فأنت تصرفه إلى الله، والباعث الذي في قلبك ينبغي أن يكون متجها إلى الله. فالشرك الخفي وهو الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الشرك الخفي أخفى من إيش؟ من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشرك وأن يرزقنا الإخلاص. وأكثر ما يخاف عليه، ما يخاف عليه الإنسان الموفق، الشرك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يخاف من الرياء إلا المخلص. الذي لا يخاف من الرياء هذا مرائي، الذي لا يخاف من الرياء هو مرائي. فلا يخاف من الرياء إلا من؟ لا يخاف من الرسول إلا المجد. الراسب ما يخاف من الرسوب، فالذي يخاف من الرسوب المجد، ولا يخاف من الرياء إلا المخلص. لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من أجل أن يعلمنا، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأعوذ بك من شيء لا أعلمه. ما هو الشيء الذي لا يعلمه؟ الرياء. يدخل الرياء على الإنسان فيحبط عمله، فيستسمن ويرى ما شاء الله وهو هالك، مرض مريض. وبعض الناس يقع في الرياء، يكون الرياء في حقه مركبا، يقال الإنسان مثلا كان ضيفا عند أحد فيقدم له كاس الشاي ولا شيء يتناوله طعاما أو شرابا، يكون الله عز وجل شرح صدره لأن يصوم ذاك اليوم من أيام الأسبوع، يوم اثنين اليوم خميس، فبدلا من أن يقول إني صائم إيش يقول؟ يقول اليوم الاثنين. إيش يعني اليوم الاثنين؟ يعني أنا أصوم كل اثنين، هو ما صام إلا هذا اليوم. قول يا أخي إني صائم، ما تقول يوم الاثنين، ما تقول اليوم الاثنين، قول إني صائم، خلني عملك في اليوم، ما تخلي عملك إيش؟ عملك في كل اثنين أو في كل خميس.
الشيطان يا شيخنا.
فالإنسان ينبغي أن ينتبه. فالإخلاص يحتاج الاستعانة بالله، تحتاج إلى إخلاص، والإخلاص أن يصرف القلب للرب، لا ينوي معه في عمله غيره سبحانه. والإخلاص يتحصل أولا استحضار النية، واستحضار النية تكون قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. قد يقع الإنسان بعد أن يفرغ من العمل، نسأل الله العافية، في العجب فيعجب. وكان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما، نادما على تلك الليلة التي فاتتني من القيام، لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. ترك القيام أحسن من الفعل مع العجب، فكيف الفعل مع الرياء؟ العجب ما يعقب العمل، النية الفاسدة التي تعقب العمل، والرياء النية الفاسدة التي ينبعث منها العمل. هذا الفرق بين الرياء وبين العجب. العجب النية التي تتبع العمل، والرياء النية التي ينبعث منها العمل. فالمطلوب من الإنسان حتى يحصل الإخلاص ويبتعد عن الرياء أولا أن ينوي النية الصالحة قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. ثانيا أن يخفي العمل ما استطاع، يخفي عمله ما استطاع. لذا عرف عن بعض الصالحين أنه ما سجد لله سجدة في المسجد إلا صلاة الجماعة، ما كان يصلي السنن إلا في البيوت. والنبي يقول أفضل صلاة المرء وين؟ في بيته إلا المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، مقابر لا يصلى فيها، صلوا في بيوتكم. العبد المؤمن الموفق هو في خلوته خير منه في جلوته، هو في خلوته خير منه في جلوته. إيش جلوته؟ يعني بين الناس. وعند البزار وابن ماجه من حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة فتصبح هباء منثورا. أطعم صائمين، أعتمر 40-50 مرة في الحياة، تصدق بالصدقات، فعل الخيرات، طلب العلم، حفظ القرآن، قرأ القرآن، يأتي يوم القيامة، يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة فتصبح هباء منثورا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في خلوته ينتهك محارم الله، هذا يحبط الحسنات. ولذا الإنسان حتى يبقى محافظا على حسناته يحتاج أن ينوي نية صالحة، يتكتم على العمل، يتعوذ بالله من الرياء، يسأل الله عز وجل الإخلاص. العمل إن فعله فلا يدخل عليه ما يفسده، لا يخبر به إلا من باب التحدث بنعمة الله على غير الأصل، يعني عند الضرورة بقول الله وأما بنعمة ربك فحدث، بنية دعوة الناس إلى الخير. وأما الأصل أن لا يشر الإنسان عمله، الأصل أن العمل الصالح الذي يفعله الإنسان أن يبقى إيش؟ أن يكون خبيئة. ولذا ورد في الحديث وبعضهم يوقفه ليكن لأحدكم خبيئة. شو يعني خبيئة؟ يعني مثلا أصوم يوم ما تعرف الزوجة ولا يعرف أحد، واحد يدري فيه صائم وواحد يدري، أدخل آكل ما أي شيء. اليوم واحد صام يوم ما في لا يعمل استنفار في البيت والدنيا ولا تقعد، الجيران كل الناس يعرفون، كل في المك في العمل يعملوا يعرفون، وأهل البيت يعرفون، اعمل صالح ما أحد يسأل عنك، تصدق بصدقة ما أحد يعرف عنك، اكفى اليتيم اكفى الفقراء ما أحد يدري ما أحد يعلم، حتى تحصل الإخلاص كما كان أبو بكر وعمر كانوا يتسابقون إلى كناسة وخدمة الكبار ولا أحد يعلم به وهم أمراء المؤمنين. فكان الواحد له خبيئة بينه وبين الله، خبيئة ما أحد يعرفها. فإذا وقع في ورطة فسأل الله بهذه الخبيئة لابد أن يستجاب له. يعني هو هذا إيش؟ هذا البعد الاستراتيجي في علم السياسة بين العبد وربي عز وجل. بينك وبين ربنا خبيئة، هذه الخبيئة ما أحد يطلع عليه، عبادة خاصة بك وبين الله، سر بينك وبينه. كل واحد يورع خبيئة الآن، كل منا يبحث عن خبيئة، والخبيئات تختلف على حسب القدرات وعلى حسب الميسور، ما يسر الله لك فعله. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نتوكل عليه سبحانه، فعبادتنا توكل عليه. فالتوكل حاصل ضمنا تضمنا، لأننا جمعنا بين الثقة المأخوذة من الثناء بأنواع مع الاستعانة، فإذا دمجنا الثقة مع الاستعانة حصل التوكل. لكن في سر في عدم ذكر التوكل حتى لا يقع التكرار، وحتى وسيلة أحد شقي التوكل وهو الاستعانة التي يجوز أن تصرف لغير الله حتى تبقى في طريق الهداية مصروفة إلى الله. لما تقول إياك نعبد يعني إياك نستعين، يعني هي تتضمن الآية أنه يمكن أن نعبد غير الله، لكن من فعل لا يجوز له أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. الذي يمجد الله بأنواعه ينبغي أن لا يصرف العبادة إلا لله، ولا يصرف الاستعانة إلا به. فإن فعلت فحينئذ تتشرف، وحينئذ تصل إلى مقام الصراط المستقيم. الصراط المستقيم لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إيش سبق الصراط المستقيم؟ الأشياء المذكورة. مش ممكن عبد يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو يعبد غير الله، وهو يستعين بعبادته لغير الله. ومش ممكن لعبد أن يحقق العبودية لله وهو لم يحمد الله ولم يثني على الله ولم يمجد الله. الأمور فيها تسلسل وفيها ربط محكم. الآيات، ترتيب الآيات، كل مقام يوصل إلى الذي بعده كما يقولون تحصيل حاصل. فإذا أنت صرفت العبادة لله وتوكلت عليه واستعنت به وحصرت ذلك فضل في الله عز وجل، فتبرأت، تقول تبرأت من حولك، إذن تتوكل عليه. لما نقول إياك نستعين تبرأ من حولك وقوتك، إذن تتوكل عليه. فإذا تبرأت من الشرك وتبرأت من الاستعانة بغير الله، إيش تعمل الآن؟ الآن تصل إلى مقام مقام الصراط المستقيم. الناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أصناف، أسأل الله أن يجعلنا خير هذه الأصناف. الناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أصناف. الصنف الأول الذي يعبده ويستعين به، والصنف الثاني الذي يعبده ولا يستعين به، والصنف الثالث الذي يستعين به ولا يعبده، والصنف الرابع الذي لا يعبده ولا يستعين به. إذن الناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين كم صنف؟
أربعة
أصناف. فالواجب على العبد حتى يحصل الهداية، الواجب عليه أن يعبده وأن يستعين. طب لو سأل سائل فقال، الله يقول في الحديث القدسي الذي عند مسلم من حديث أبي ذر وهو طويل وفيه، قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. كيف نهتدي؟ إذا أردت الهداية كيف تهتدي؟ تستعين وإيش؟ تتبرع من الشرك، تتبرع من حولك، فحينئذ اطلب من الله الهداية الله يهديك سبحانه وتعالى. بعض الناس إن أراد فعل خير من حفظ القرآن مثلا، كثير من الحاضرين بل كلنا يحب أن يحفظ القرآن، كلنا يحب طلب العلم، كلنا يحب أن يكون من القائمين الليل، من صائمين مثلا تطوع، يبدأ بنية أن يحفظ القرآن، بنية أن يكون طالب علم، يضع له برنامج، يبدأ بهمة ونهمة وبنشاط كبير، قد يقطع مشوار في الطريق، قد يطول المشوار وقد يقصر، ثم فجأة ينقطع. الله من كرمه بمجرد يتوجه العبد إليه فالله جل في علاه يؤلف قلبه ويحبب له هذا الفعل من الطاعة، لكن سرعان ما ينقطع. لماذا ينقطع؟ لماذا ينقطع؟ لأنه ما تبرأ من حوله وما تبرأ من قوته، فركن إلى إمكانياته وإلى نشاطه. نعم هو عبد الله وأخلص في العبودية لله، لكنه ما تحقق في مقام إيش؟
استعانة،
التبرؤ من الحول القوة. فالله يركنه إلى نفسه، تفضل أنت بنهمتك وهمتك، تفضل خليك في النهمة والهمة، تفضل وين راح توصل؟ وين يصل؟ يمشي 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 وبعدين ينقطع. ينقطع لماذا انقطع؟ انقطع لأن تحقيق إياك نستعين كان عنده ضعيفا. ولذا السلف كانوا يفهمون عن الله مرادهم، مراده سبحانه. فالسلف ما فعلوا شيئا وانقطعوا فيه، وانقطعوا عنه، إلا من عمر في حادثة واحدة. النبي قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: نعم الفتى، إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. ابن عمر كان يقوم الليل ترك قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بقوله: نعم الفتى، إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. فكان ابن عمر بعدها لا ينام إلا جالسا، يعني يغفي غفوات، وبقي محافظا على قيام الليل حتى مات. لما سمع هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نام ابن عمر بتركه لقيام الليل لأنه كان من أهل الصفة وكان يبيت في المسجد، ومن بات في المسجد فعليه أن يقوم الليل فيه ليؤدي شيئا من حقه. اللي يبيت في المسجد لازم يقوم في الليل يؤدي حق هذا المبيت. فلامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الفتاه إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل إيش خيرا وانقطع عنه. لماذا؟ من أحسن بركات الإخلاص الثبات. إذا رأيتم العبد ثبت على خصلة من خصال الخير وشعبة من شعب الإيمان فهو إن شاء الله تعالى مخلص، أو أنه ما تبرأ وما تخلص من حوله وقوته، إما في خلل في إياك نعبد في الرياء، وإما في خلل في إيش في إياك نستعين، في عدم التخلص من الحول والقوة. فأنت يا عبد الله إن فعلت خيرا إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول أن هذا الخير جرى علي أو جرى لي من حولي ومن قوتي. تخلص من حولك، تخلص من قوتك. يعني رجل موفق في الخطابة، موفق في الإمامة، موفق في العلم، موفق في التدريس، فوضع الله له القبول، فلا يغتر ولا يقول والله أنا آتاني الله علما وآتاني الله صوتا أو آتاني الله حفظا أو آتاني الله خيرا، هذا ليس لك فيه نصيب وليس لك فيه حول ولا طول، وإنما هو من محض فضل الله عليك. ولذا الموفق يقول إذا جلس ليدرس فوجد الناس قد استجابوا له يقول هذا من فضله، من فضل الله أن شرح صدورهم للاستفادة مني، فهذا من فضل الله عز وجل شرح صدور الناس بأن يأخذوا عني ويستفيدوا مني، هذا ليس لي فيه نصيب وليس لي فيه قوة، فأنا أتبرأ من حولي وأتبرأ من قوتي، وإنما هو محض توفيق الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان بعض أهل العلم يوصي تلاميذه يقول إذا وضع لك القبول فاعلم أن هذا من فضل الناس عليك لا من فضلك عليهم، بأن جلسوا بين يديك هذا من فضل الله أن شرح صدورهم وحببك إليهم، فهذا من الله عز وجل. فالعبد في أي عبادة من العبادات حتى تقبل منه لا بد أن يتبرأ من الشرك، لا بد أن يتبرأ من الرياء. أحببت التركيز على هذا المعنى مع بيان التضمن التوكل في الآية، على وجه أرجو أن أكون قد أحسنت في بيانه وشرح الله صدوركم لفهمه. أكتفي بهذا القدر لأتكلم إن شاء الله تعالى غدا عن الثمرة المترتبة على حصر العبادة والاستعانة بالله وهي الهداية، فسأتكلم غدا عن معنى الهداية وهل الهداية خاصة في الدنيا أم أنها في الدنيا والآخرة. في هداية في الآخرة؟ في هداية في الآخرة. ولماذا نقول اهدنا الصراط ولا نقول اهدنا إلى الصراط؟ ليش نقول اهدنا الصراط؟ ليش نقول اهدنا إلى الصراط؟ والمهتدي، المهتدي هل يلزمه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ من كان مهتديا ومن كان على الصراط المستقيم هل يلزمه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أو ما فائدة قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ ثم أرغب أن أسمع من إخواني طلبة العلم من أجل أن يبحثوا لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم ولا نقول اهدنا الطريق المستقيم أو اهدنا السبيل قل هذه سبيلي مش هيك أدعو إلى الله. طب ليش ما أقول هذه اهدنا السبيل اهدنا السبيل، ليش ما نقول السبيل؟ فما الفرق بين مثلا الطريق والصراط والسبيل؟ هل ذكر الصراط فيه حكمة وفيه معنى، في معنى خاص؟ وإلا لو بدلنا الصراط بالطريق أو بدلنا الصراط بالسبيل هل يبقى المعنى واحد أم أن المعنى يختلف؟ هذا إن شاء الله ما نبينه في درس غد، وأرجو من إخواني أن ينظروا وأن يتأملوا، ولعل الله عز وجل ينفع بنا إن شاء الله تعالى. يبقى في تفسيرنا شيء يسير من فوت نتداركه إن شاء الله في عند قراءة سورة من التفسير. لما نقرأ التفسير سنبدأ من الفاتحة، سنبدأ من الفاتحة لما نقرأ التفسير، وبدايتنا لعلها تكون إن شاء الله في أوائل الأسبوع القادم. سنبدأ بقراءة كتاب مختصر تفسير ابن كثير، والمرجو أن تكون النسخ معنا، وحتى الإنسان يقيد على التفسير بعض الفوائد، وحتى يحصل تحضير قبل وبعد، قبل ما تحضر الدرس حضر، وبعد ما تحضر الدرس أيضا أعد وأقرأ، لعل الله عز وجل يقع النفع. ما نريد أن يبقى الكلام سماع فقط، نريد أن تشاركوا وأن تستفيدوا وأن تكونوا إن شاء الله طلبة علم، وأسأل الله أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل يا حسام.
شيخ بارك الله فيكم. الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المعمود على الفعل والفاعل للأهمية والحصر. لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ معلوم أن العبد يحتاج إلى الاستعانة.
أحسنت. يعني هذه واضحة، أن الاستعانة هي الوسيلة والعبادة هي الغاية، والعبرة بتقديم الغايات، العبرة بتقديم الغايات على الوسائل، العبرة بتقديم الغايات على الوسائل. نعم يا أخي. الاستعانة إيش عفوا؟ الاستعانة بالله عز وجل تكون في أشياء تخص الربوبية وأشياء تخص الألوهية، في صرف العبادة والنذر والطاعة والتعظيم هذه في الألوهية، في صرف الرزق والحاجات والمرض والشفاء وما يخص الحياة هذه تخص توحيد الربوبية، فهي مشتركة بين أمرين.
شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا
هذا السؤال الثاني، نختم السؤال الثاني.
صلاة النافلة بعد أذان الفجر، بعد الأذان الثاني الفجر غير السنة.
جزاك الله خير.
بعض الناس يعني يصلي صلاة أكثر من ركعتين بعد الأذان.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بينت هذا من فضل ربي علي في كتابي القول المبين في خطاب المصلين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلى ركعتين، يعني مجرد ما دخل وقت الفجر وصليت ركعتين سنة الفجر ففي كراهية في التطوع. إذا صليت السنة في البيت ودخلت المسجد وصلي الآن صلاة لها سبب، والصلاة التي لها سبب هي صلاة تحية المسجد. أما أنا دخلت المسجد وصليت ركعتين سنة الفجر ثم رأيت في مثلا ربع ساعة ثلث ساعة فأحببت أن أتطوع، تصلي صلاة تطوع مطلق دون سبب، فهذه الصلاة مكروهة. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى بعد الفجر إلا ركعتي الفجر فقط، ما تتطوع، اجلس اذكر، اجلس ادعو، ما تتطوع. تطوع بعد الفجر بعد أن تصلي سنة الفجر إن كان له سبب لا حرج. إيش سببه؟ ينتقد وضوءك، جدد وضوء، تقوم تصلي ركعتين سنة الوضوء لا حرج، دخلت المسجد وصليت تحية المسجد لا حرج. أما التطوع المطلق الذي لا سبب له فهذا فيه كراهة، والله أعلم. نعم يا أبو الأمير. جزاك الله خير. أخونا أبو الأمين يسأل: لو أن رجلا دخل فصلى ركعتين، فهل له أن ينوي بهاتين الركعتين سنة الفجر من تحية المسجد مع تحية المسجد؟ وأنا أزيد، لو أنه دخل فتوضأ، ذهب الموضأ فتوضأ ثم دخل المسجد، فهل له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر القبلية مثلا؟ والسؤال والجواب هو السؤال هو هو اجتماع النية في العبادة الواحدة يسمى عند العلماء تداخل، والتداخل له أحكام كثيرة يحتاج إلى بسط، ولكن وجدت حديثا، وفي الحقيقة وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، أنا لم أجد أحدا من أهل العلم من نزع هذه الفائدة منه، وقد يكون موجود لكن عدم العلم بالشيء لا يلزم منه العدم، لكن لم أجد أحدا نزع الفائدة منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، فذكر صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، إيش دون الفريضة؟ يعني سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. فإذا أردت أن تستخير، إذا هم أحدكم بأمر يعني أراد الاستخارة، فليركع ركعتين دون
الفريضة
تصليها بنية إيش؟
الاستخارة والسنة،
بنية الاستخارة وبنية السنة. فدل هذا الحديث على جواز أن تجمع نيتين بركعتين، دل هذا الحديث على جواز أن تجمع نيتين بركعتين. فإذا ضاق الوقت وكان من عادة الرجل أن يتطوع هذا النوع من التطوع، كان يصلي مثلا سنة الوضوء فضاق الوقت ودخل وليس ولا يقدر أن يصلي إلا ركعتين لضيق الوقت، فنوى في هاتين الركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر القبلية، فكلها من مرتبة واحدة. شو يعني مرتبة واحدة؟ يعني ليست فريضة، فله أن يصلي الركعتين. تحية المسجد شرعت من أجل تعظيم البيت، وهي ليست واجبة وجوبا مستقلا. لذا الذي صلى السنة في البيت الفجر ودخل فوجد الإمام يصلي فرض الفجر، فهو يصلي فرض الفجر ولا يصلي تحية المسجد، وتحية المسجد دخلت في الفريضة تضمنا. لماذا؟ لأن تعظيم البيت بالصلاة قبل الجلوس فيه قد حصل، أنت ما جلست في بيت الله إلا بعد أن صليت. ولذا من أشراط الساعة ألا تعظم المساجد، فمن أشراط الساعة أن نجلس في المسجد دون أن يصلى فيه ركعتين، ومن أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقات تقصر المسافات، تدخل من باب تخرج من باب، هذا موجود في بعض الأماكن. وبالتالي لو إنسان يريد يصلي ركعتين بنيتين تحية المسجد مع سنة الفجر وكان الوقت ضيقا فلا حرج. وجدت الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع سئل عن هذه المسألة. الإمام النووي مات في أوائل الأربعين رحمهم الله، أعمارهم قصيرة وأعمالهم مباركة، فأسأل الله أن يلحقنا بهم بهم في الصالحين. مات في أوائل الأربعين الإمام النووي. وجدته في مقدمة المجموع يقول: تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة، فقلت أرجو أن لا بأس. يعني مكث أكثر من نص عمره ويتأمل يجوز نصلي ركعتين من نيتين أم لا؟ رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. لا حرج إن شاء الله، يجوز أن نصلي ركعتين من نيتين. هات يا محمد وختامها مسك.
في تضييق الوقت من غير
نعم. أعد.
تضييق الوقت لما نقول إنه إذا ضاق الوقت نجمع.
نعم. لأن الشرع علمنا أن الجمع يكون لسبب، لأن الشرع بالاستقراء أحسنت السؤال هنا مثل من أين أتينا بضيق الوقت؟ لأن الشرع أسس لكل عمل حكما، فلما اختلفت الأسباب الأصل أن نؤدي في كل سبب نؤدي حكمه. إنسان دخل المسجد إيش يصلي أول شيء؟ تحية المسجد، ما يصلي ست ظهر قبلية بعد تحية المسجد، ثم بعد تحية المسجد يصلي إيش؟ السنة القبلية. فالشرع علمنا جمعنا عند الضيق، فإذا فيه سعة فلو جمعنا ألغينا، لو جمعنا ألغينا. النبي يقول لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، هذا له حكم خاص. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، عند الترمذي. ركعتي سنة الفجر، ركعتي 4 ركعات سنة الظهر القبلية، 4 ركعات القبلية، ركعتين سنة الظهر البعدية، ركعتين سنة المغرب، ركعتين سنة العشاء، كم المجموع؟ 12. فأنا حتى أنال الأجور وحتى أمتثل الأوامر، أمتثل كل الأوامر، فالجمع يكون عند الضيق، الجمع يكون عند الضيق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.